الله رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يجزيك خير عنا شيخنا رب.
وإياكم.
حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رجاء من حضرتك شرح الحديث فجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، أما عن الحديث فهو ثابت في الصحيح ومعناه جلي واضح. حاصل معناه أن الشخص لا يتعلق بالدنيا تعلقا كبيرا فليكن شأنه في ذلك شأن المسافر، فالمسافر في طريق سفره وفي البلدة التي نزل فيها مسافرا لا يوطن لنفسه كثيرا فيها، إنما يأخذ منها البلاغ كي يرجع إلى بيته وكي يرجع إلى أهله. فكذلك نحن في الدنيا نأخذ منها البلاغ الذي يبلغنا إلى الآخرة، والذي نعد له ونهيئ له ونوطن له الدار الآخرة. فإن الله قال وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
الله يكرمك. الله عندي استفسار يا شيخ. الله يكرمك.
تفضل.
أنا كنت راجعي من القصيم وكنت ناوي عمرة، فوانا جاي الباص ما عدى على الميقات وما رضيش اتوقف، فدخلت مكة بدون احرام. فايه اللي الواحد يعمله دلوقتي؟ وعايز انا وانا عايز اعمل عمرة وانا في مكة حاليا.
يمكنك الرجوع الى ميقات سهيل، يمكنك الرجوع الى ميقات سهيل وتأتي بعمرتك من ميقات سهيل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يقول قال لزوجته تحرمي علي زي أمي إن كنت أخذت هذا الذهب، والزوجة تعلم أنه أخذ الذهب، فما حكم الزوجة إن كانت موقنة تماما أنه أخذ الذهب تمتنع، إن كانت متشككة فإثمه على نفسه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا
الحمد لله.
ممكن أسألك سؤال؟
تفضل.
رجل عقد على امرأة، هل يجوز له أن يخلو بها وأن يجامعها قبل أن يدخل بها ويعلن النكاح أو لا؟ وثاني سؤال هو الإثم التجاري، هل يجوز بيعه أو لا؟
نعم.
الإثم التجاري.
لا، السؤال الثاني.
الثاني هل يجوز بيع الإثم التجاري أو الأصل التجاري؟ واضح؟
واضح واضح.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما العقد على المرأة لا يخفى أن هناك فارق بين العقد وبين البناء، ولهذا أحكام ولذاك أحكام. فالمطلقة التي عقد عليها ولم يبن بها لها نصف صداق، أما التي بني بها فلا صداق كاملة. فلهذا يلزم أن يعلم هل بني بالمرأة أم لا، والبناء يكون معلوما لدى أوليائها ولدى الناس حتى تترتب على ذلك الأحكام الشرعية، حتى تترتب على ذلك الأحكام الشرعية. هذا أراه لازما دفع للمشاكل ودفعا للخلافات. فعلى ذلك البنت وهي عند أبيها إذا جاء العاقد يطلب منها أن يدخل بها وهي عند أبيها لا تفعل ولا تطيعه، لأنه ليس له سلطان عليها ما دامت في بيت أبيها قبل البناء. فالنبي قال: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فالذي أستظهره أنها لا تمكنه من نفسها وفي بيت أبيها إلا بالبناء المعلن المعلوم، حتى تترتب على ذلك سائر الأحكام الشرعية، وبالله التوفيق والله أعلم. أما عن بيع الاسم التجاري فما رد هذه المسألة؟ لأنها لم يكن لها وجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن لها وجود صريح، فما ردها إلى الأعراف التجارية السائدة إذ لم يرد نهي صريح عنها؟ نعم، قد يحتج على المنع بالنهي عن بيع الغرر، ولكن هذا قد يكون مدفوعا. فالمرد في بيع الاسم التجاري إلى الأعراف السائدة في الأوساط التجارية، فتقضي الأوساط التجارية لأهل الخبرة والديانة والاختصاص في مثل هذه المسألة، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله،
أسأل الله أن يتقبل منكم.
وياك، تفضل.
معذرة، كان عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، مع القاعدة الفقهية التي تقول الإصرار على الصغيرة كبيرة، هل التدخين في هذه الحالة أو طبقا لهذه القاعدة يعتبر كبيرة من الكبائر؟
نعم نعم.
وهل العادة السرية لمدمنها كبيرة من الكبائر بناء على تلك القاعدة؟ السؤال الثاني،
القاعدة ليست نصا، القاعدة ليست نصا منزلا، بارك الله فيك.
نعم،
ليست كلام الله ولا كلام رسول الله. بعض العلماء يقولون لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. ليس معنى هذا أننا ننفي الكبيرة إذا ارتكبت واستغفر الشخص منها، بل هي لا زالت كبيرة وأمرها موكول إلى الله. فهي ليست نصا من كتاب الله وسنة رسول الله.
طب يا شيخ، بالنسبة لمعرفتنا الكبائر، يعني هل الكبائر بتنحصر في كتاب الإمام الذهبي الكبائر، ولا في كتاب أشمل وأعم؟
يعني الآن نتحول عن سؤالك الأول إلى سؤال ثان، وهو ما تعريف الكبيرة، ثم هل الاستمناء كبيرة، وهل التدخين كبيرة أم لا؟ لك شيء آخر؟
جزاكم الله خير يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما تعريف الكبيرة عند جمهور العلماء فهي ما توعد فاعلها بغضب أو بعذاب أو بلعن أو بطرد من رحمة الله، أو أقيم على فاعلها أو يقام عليه حد من حدود الدنيا، فهذه بها ينضبط أمر الكبيرة. ما قيل في فاعلها: غضب الله عليه لا يكلمه الله، لعنه الله، بشر بعذاب، بشر بطرد من رحمة الله، أقيم عليه حد في الدنيا أو تستحق حدا في الدنيا، فأي شيء من هذه الأمور ينسحب على الفعل تعد كبيرة عند جمهور العلماء. هذا ضابط الكبيرة. ولذا قال من قال هي 70 إلى 70 أقرب منها إلى 7، بل قال آخرون هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. هذا عن ضابط الكبيرة. أما عن التدخين فمعصية، وبالطبع التدخين كمعصية يفترق عن شرب الخمر الذي هو كبيرة، فشرب الخمر كبيرة والتدخين معصية، نعوذ بالله من العصيان. أما الاستمناء القبيح فمعصية هو الآخر، ولقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لذلك بقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأخذ من قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أن فاعلها آثم ومتعد لحدود الله، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
من فضلك، احنا انا مسافرين بنحوش يعني عشان نجيب شقة. اللي بنحوشه ده هو السنة يعني رمضان اللي فات كان معانا مثلا 13,000، رمضان اللي جاي ده ان شاء الله هيبقوا معانا بس لسه ما يعني زادوا عليهم طبعا، فمش عارفة الزكاة تطلع قد ايه. واحنا بنحوش لضرورة اللي هي نجيب شقة ان شاء الله، يعني ندفع مقدم شقة، فالتحويش لضرورة عليه زكاة؟
انت بتخرج الزكاة في اول رمضان
ان شاء الله باذن الله؟
اذا اول رمضان اول رمضان احسب الذي معك كله واخرج عليه 2.5 مليون.
يعني لو ما فيش حاجة اسمها لضرورة ما فيش
لا لا لا.
طيب ثاني حاجة،
ما دامت الاموال معك لم تمضي الشراء ألزمت فيها بالزكاة.
طيب جزاك الله خيرا. طب لو كان حد من اهل زوجي يعني بيتجوز وفضل له حاجات مش ضرورية قوي، ممكن نجيب له الحاجات دي
من زكاة المال؟
يعني كصلة رحم
من زكاة المال؟ نعم. من زكاة أيوة. المال لا تجوز.
طيب من زكاة المال
نعم
لازم نخرجها للفقراء
المصارف الثمانية.
طيب يعني من فضلك اذكرهم بس وجزاك الله خيرا.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين المدينين وفي سبيل الله وابن السبيل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك يا رب.
وياك.
عندي سؤالين يا شيخ والله.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لإطلاق اللحية، هل يجوز تهذيب اللحية بالمخص مثلا أو هل يجوز؟ والسؤال الثاني، بالنسبة للزكاة يا شيخ، أنا دلوقتي عندي فلوس وعندي ذهب، فبطلع الفلوس لوحديها والذهب لوحده، فبالنسبة للذهب هل نطلع على الذهب كله عامة ولا اللي ما فوق 85 جرام؟ وشكرا يا شيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن تهذيب اللحية فيؤخذ الشاذ المتطاير، يؤخذ الشاذ المتطاير. ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما وغيرهما أيضا أنهما كانا يقبضان على اللحية ويأخذان ما زاد على القبضة. وكذلك كما أسلفت فالشاذ المتطير كذلك، بمعنى إذا كان شعر اللحية ينسب إلى أسفل وهناك شعر صاعدة تخالف جماهير الشعر فلا بأس بقصها، وبالله التوفيق. أما الأموال التي عندك تضاف إلى الذهب ويخرج على الجميع زكاة، ليس عن الزائد عن 85 فحسب. الأموال تضاف إلى الذهب، يقوم الذهب بقيمته المالية ويضاف إلى المال الذي معك، وتخرج على الجميع زكاة قدرها 2.5%، أي 25 من كل 1000. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
وإياك.
أود سؤال عن صلاة النافلة، يعني هل ورد حديث في سريتها أو جهريتها؟
نعم.
صلاة النافلة. هل ورد حديث عن سرية هذه الصلاة أو جهريتها؟ عن الأمر متروك للمصلي.
يعني
صلاة. السؤال الثاني، هل يجوز التسبيح بعد صلاة النافلة أم يجب أن يكون التسبيح بعد صلاة الفرض مباشرة؟ وجزاكم الله خير.
وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت تسأل هل تجهر بالقراءة في صلاة السنة النافلة أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق، أما النوافل الرواتب كسنة الفجر أو سنة الظهر أو سنة المغرب أو العشاء، فلم يرد ما يفيد أن النبي كان يجهر بالقراءة فيها. أما سائر النفل كصلاة الليل فيجوز الجهر فيها وبالله التوفيق. وأما الضحى فأيضا الإصرار فيها أولى، لأن النبي لما صلى عند عتبان بن مالك ضحى لم يرد أنه جهر، والله أعلم. أما الأذكار التي دبر الصلاة هل تقال بعد التسليم من الفريضة في الحال أم تقال بعد صلاة السنة؟ الأولى أنها تقال بعد التسليم من الفريضة، وإن لم يفعل شخص وصلى السنة وأراد أن يقولها فلا مانع من ذلك وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
لو سمعت حضرتك، أنا إن شاء الله بإذن الله طلع عمرة، فالعمرة مدتها 10 أيام، هنبدأ 5 في المدينة وبعدين 5 في مكة، فمن المحتمل وأنا هناك ينزل علي دم رحيب، فممكن ينزل في اليوم 5 الأخر اللي فيهم العمرة نفسها. فأنا دلوقتي لو نزل علي قبل ما أعمل العمرة أعمل أنا إيه بقى؟
طيب ممكن تعيد السؤال؟
إن شاء الله أنا طلع عمرة، العمرة دي 10 أيام.
نعم.
5 أيام هيبدأ بالمدينة الأول، 5 في المدينة و5 في مكة.
تسمحي لي في شيء؟
إيه؟
تسمحي في شيء؟
نعم.
هل يمكن أنت ستنزلين جدة أليس كذلك؟
آه إن شاء الله.
بلى إن شاء الله. ممكن تفارقي الجماعة الذين معك وتأتي بعمرتك أولا وأنت طاهر، ثم تلحقي بهم في المدينة مع محرمك، وبعد ذلك وأنت قد تكونين أديت عمرة الآن الحمد لله.
الحمد لله.
وبعد ذلك تذهبي إليهم في المدينة في نفس اليوم بعد انقضاء عمرتك، وترجعي بعمرة من المدينة، ترجعي بعمرة من المدينة مع الناس، تشترطي تقولي في الاشتراط عند الميقات لبيك عمرة، اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا رب سأتحلل في المكان الذي أمنع فيه من أداء العمرة أو في الوقت الذي لا أستطيع فيه قضاء العمرة، وتأتي إلى مكة. تأتي إلى مكة. إن كنت طاهرا اعتمرت عمرة أخرى، ما كنت طاهرا بقيت على إحرامك حتى تطهري، فإذا طهرت أثناء وجود الرفقة بمكة أتيت بعمرة من نفس الفندق الذي أنت فيه، إن لم تطهري والرفقة ستنصرف انصرفت ولا شيء عليك لأنك قد اشترطتي.
وما تدخلش حتى المسجد، يعني تدخلش حتى المسجد الحرام خالص ولا
دخول المسجد. هذه دخول المسجد مسألة أخرى، مسألة أخرى فيها بعض النزاع بين العلماء، هل تدخل الحائض أو لا تدخل الحائض. وإن كنت أختار أن إذا كانت تأمن التلوث دخلت، لكن المسألة فيها خلاف. فالأمر سهل، ممكن تسعي بين الصفا والمروة حتى وأنت حائض، وتؤجل الطواف إلى الطهر، لأن السعي لا يستلزم طهارة لا من الوضوء ولا من الحيض.
طب معلش يا شيخ، لو مثلا ما تيسرش لي الأمر وجيت مثلا جيت بقى عشان أعمل عمرتي وكنت أنا مش طاهر مثلا، ما أقدرش أعمل أي حاجة؟
لا 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 يجوز.
طب ماشي
يا شيخ. لا يجوز الحائض أن تطوف يا حائض. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
لي عند حضرتك سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، هل لو الإنسان ارتكب ذنب أو كبيرة من الكبائر فهل ربنا ما بيغفرلهوش مهما استغفر ومهما أقلع عن الذنب ده؟ والسؤال الثاني، لو انا مش قادره اعاشر جوزي وطلبت منه الانفصال هل ده حرام ولا لا؟ وهل يحلله ان هو ياخد كل حاجتي اللي انا جبتها ولا ممكن ان هو يديها لي؟ ومشكرا لحضرتك
قوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأصحاب الكبائر لا يأسوا من رحمة الله، فالله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ورب العزة يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هكذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى. أما أصحاب الكبائر أيضا فعليهم أن يعملوا أعمالا صالحة، فالله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. رب العزة يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فيعملوا أعمالا صالحة كبيرة ولا ييأسوا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والرجل الذي قتل 100 نفس ونصح بالانتقال إلى بلدة أخرى أهلها أهل صلاح وبادر بالانتقال ومات، كان مآله إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بغايا بني إسرائيل، عياذا بالله من البغاء، والبغاء هو الزنا. خرجت هذه المرأة فوجدت كلبا يلهث من شدة العطش، فنزعت موقعها خفها وسقته فغفر لها. فلا تيأس أبدا من ارتكبت كبيرة من رحمة الله، ولكن تستأنف حياة جديدة وتوبة وإنابة وأعمالا صالحة جديدة. أما طلب انفصال المرأة من زوج تكرهه فلا بأس بذلك، فالله يقول: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لكن هل يأخذ منها الصداق الذي أعطاه لها فقط، أم يجوز له أن يأخذ حتى الذي أتت به؟ فأقول بالله التوفيق، وإن كان في المسألة وجهان لأهل العلم: وجه أنه يأخذ الذي أعطاها فقط، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ والقول الآخر بجواز أخذ أكثر مما أعطاها لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإن كنت أميل إلى القول الأول، لأن سنة النبي تفسر القرآن، وبالله التوفيق. فيأخذ منها الذي أعطاه لها فقط، أما الذي أتت هي به فتسترده، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى مصطفى،
بارك الله فيك.
يا شيخ، أنا عندي سؤال. عندي عمالة، هل يجوز أني أعطيهم من زكاة المال؟ أنا أسألهم رواتب وديهم رواتب، بس أبغى أسأل لو أعطيتهم من الزكاة يجوز أم ما يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإن كنت تعاقدت مع العمالة على أجر معين، على راتب معين وحوافز معينة، وأعطيتهم الحوافز والرواتب التي اتفقت معهم عليها، وبعد ذلك أعطيتهم شيئا من زكاة المال، إذا كانوا من أهل الاستحقاق، إذا كانوا من أهل الاستحقاق، إذا كانوا من أهل الاستحقاق جاز ذلك. أما أن تأتي إلى العمالة وتتعاطف معهم وهم غير مستحقين لها فلا يجوز إخراج الزكاة فيهم، أو تتعاطف معهم وتعطيهم مال الزكاة فيما يفهمون أنه حوافز سنوية فهذا لا يجوز، لكن إن كانوا فقراء وأنت أعطيتهم المال المتفق عليه والرواتب المتفق عليها والحوافز المتفق عليها ومع ذلك لم يزالوا فقراء، جاز أن تعطيهم من زكاة المال إذا كانوا أهل الاستحقاق. أما المجاملات وكونك تعطيهم وهم ليسوا بأهل احتياج أو تعطيهم مهما إياهم أن حوافز أو حتى يقوموا بإتقان العمل فهذا لا يجوز، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا
رب.
حضرتك أنا بس في كده كام حديث كنت عايزة بس يعني حضرتك تقول لي ده صح أو لأ، وأنا مع حضرتك في التليفون. حضرتك في حديث بيقول أربعة لا أمانة لها، لا أمانة لها، الملك ولو كثر والحاكم ولو قرب منه.
لا ليس بحديث.
ليس بحديث؟ طيب في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى
يدخل
الجنة.
لا يصح.
لا يصح؟
نعم.
ماشي. حديث ثاني بيقول من صلى علي في اليوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة.
لا يصح.
لا يصح. طيب حضرتك في حديث ثاني بيقول إن أول الناس في يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ده حديث صحيح؟
هذا أيضا متكلم في سنده.
متكلم في سنده؟
أي نعم.
طيب
لكن ليس الكلام بالكلام الشديد، لكن أيضا النهاية لا يصح.
طيب في حديث ثاني بيقول أدب أولادكم على ثلاثة خصال، حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن.
لا يصح.
لا يصح؟
نعم.
طيب في حديث ثاني معلش لحضرتك، من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة
لا يصح.
لا يصح. طيب في حديث ثاني بيقول من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة غفر الله له خطيئته 50.
لا يصح.
لا يصح. طيب في حديث ثاني بيقول من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف 10 من الدجال.
نعم ثابت.
ايه
صحيح.
صحيح. طيب في حديث ثاني معلش انا اسال حضرتك، من قرأ الخمسه الاواخر عند نومه بعث الله اي الليل اي شيء من سورة.
لا يصح.
لا يصح. طيب في حديث ثاني معلش حضرتك عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من الصلاه علي في يوم الجمعه، ده حضرتك حديث صحيح؟
هذا الحديث اكثر علي من الصلاه يوم الجمعه الذي فيه فإن صلاتكم معروضة علي
في يوم الجمعة.
قالوا كيف تعرض علينا صلاة عليك صلاتنا؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث في إشكال بعض الشيء،
يعني مش صحيح. يعني صحيح حضرتك؟
أقول محتمل الوجهين. إن كنت تفهمي الحديث في راوي اسمه عبد الرحمن ابن يزيد، اختلف في نسبته، هل هو ابن يزيد ابن جابر أو ابن يزيد ابن تميم؟
أيوه.
المثبت في الكتب عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. وهذا ثقة، فعلى هذا القول يصحح الحديث.
يصحح الحديث.
اصبري.
نعم.
على هذا القول يصحح الحديث.
نعم.
لكن عدد من علماء العلل يقولون
أيوه
هذا وهم، والصواب عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم.
أيوة.
وابن تميم مجهول. فإذا رجحنا أقوال فريق من أهل العلل واعتمدنا قولهم سيضعف الحديث، لكن على السند الظاهر أمامنا في الكتب السند يثبت. ففي الوجهان.
ماشي. في حديث ثاني عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من صلى عليه يوم الجمعة 100 مرة.
لا يصح.
لا يصح. في حديث ثاني بيقول حضرتك حيثما عن النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني.
تبلغني.
تبلغني. أو معلش أسف. حضرتك حديث صحيح؟
في نفس الإشكال شيء من الإشكال المتقدم، بارك الله فيك، أراجعه مرة ثانية.
مرة ثانية.
طيب.
في حديث ثاني معلش أسف، بس عندي كده كم أحاديث عشان بس يعني أصححهم مع حضرتك. حياتي عن الرصاص.
لا يصح.
لا يصح.
حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. لا يصح.
لا يصح. ماشي. جزاكم الله كل خير.
وإياكم مع السلامة. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. يقول أخو السائل أو تقول فتاة السائلة،
عندي 12 عاما وبلغت أبي يريد مني أن أرتدي الإسدال، أنا لم أوافق وأنا محجبة أرتدي الجياب الواسعة، ماذا أفعل؟ أطيعي أباك، أن أباك يأمرك بالمعروف. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أني أحبك في الله يا شيخ والله.
أحبك الله لا أحبتنا له.
جزاك الله خير الجزاء وإن شاء الله ميزان عملك يا شيخ.
ولك بمثله.
يا شيخ الحين إذا صلاة الجمعة فتنا على المسجد والإمام في خطبة يعني وقلت السلام عليكم جائز هذا ولا؟
يعني أتيت والإمام يخطب فسلمت على الناس.
نعم.
الأولى لك ألا تسلم.
نعم.
وإن سلمت بصوت خافت فلا تأثم، أما الآخرون فاستثني من المنع من الكلام رد السلام. استثنى نعم. الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء استثنوا من الكلام الممنوع أثناء الخطبة ثلاثة أمور، منها رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، فالأولى لك أن لا تلقي السلام حتى لا ينشغل الناس، إن ألقيت فللمأمومين على رأي قوي أن يردوا عليك بدرجة أيضا لا تشغل المستمعين للخطبة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وياك.
سمعت يا شيخ، ما الحكم في الشاب يضرب أمه بالحذاء على رأسها ويسبها ولا يعني لا يطاعها أبدا؟ استغلال عليك يا شيخ وجهده.
هذا يعني إجرام، هذا مجرم، هذا مجرم تراكمت عليه الكبائر والعياذ بالله، فأمره لم يقتصر على العقوق، وأنت تعلمين وهو يعلم والمسلمون يعلمون أن العقوق من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور الحديث. فعقوق الوالدين كبيرة من أبشع الكبائر، فمثل هذا لا يرجى له الخير إن لم يتب من صنيع، لا يرجى له الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة، فجريمته تلاحقه، جريمته تلاحقه في الدنيا أو في الآخرة، فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله. ثم أين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلزمها عندما حسنه من العلماء، إلزمها فإن الجنة عند رجليها، عندما حسنه من أهل العلم، وإن إليه وإن إليه رجعون. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
لو سمحت أنا عندي سؤال. زوجتي أنا في السعودية هنا، وزوجتي عاوزة تسافر مصر عشان تحضر فرح أخوها، وهو أنا هوصلها لحد الطيارة لحد المطار يعني، وبعد كده والدها هيستقبلها، هل يجوز ولا لا يجوز؟ يعني المشكلة أنه مرتبط هنا بدوام ما ينفعش أسافر يعني.
ظني والله أعلم، إذا كانت ضرورة فهي جائزة، إذا كان هناك من يوصلها إلى المطار ومن يستقبلها مع الرفقة الآمنة، فظن في الطائرة ظني أنها ضرورة ملجئة، خاصة مع عجزك عن إيصالها لوصل رحمها. وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كيف حالك؟
الحمد لله.
أسأل الله تعالى أن يجيبك علما وفهما وأن يجيب الحكمة دائما على لسانك.
ولك والسمعين بمثل اللهم أمين.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ جواب من يقول أليس ممكن في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين؟ والسؤال الثاني بعد إذنك أن سيدنا موسى عليه السلام كان كريم الله، فهل معنى ذلك أن سيدنا جبريل لم ينزل عليه؟ السؤال الأخير بعد إذنك شيخنا أن أنا لو أقرضت شخص مبلغ من المال وحال عنده الحوش وهذا المبلغ بلغ النصاب، فهل في زكاة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. بعد فالأخ يسأل أليس من الممكن أن يجعل الله سبحانه الخلق كلهم مؤمنين؟ نعم هذا ممكن، ليس هذا على الله بعزيز، وقد قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فذا ممكن والله قادر، لكن قدر الله ولا راد لما قدره، وشاء الله ولا راد لمشيئته. أن يكون من الخلق كافر ومسلم، قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي ولقد خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضة قال إلى الجنة برحمتي، وأخرى قائلا إلى النار ولا أبالي. فهكذا وقد كتب الله الشقاوة على أقوام وكتب السعادة لآخرين، قال تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا كلام ربي سبحانه وتعالى، ولذا كان من الاعتداء في الدعاء أو من الجهل في الدعاء أن تقول اللهم أهد الخلق كلهم، لأنك تخالف بذلك النواميس، تخالف بذلك ما قدر في كتاب الله، ما قدر في علم الله وما ذكره الله في كتابه. هذا أولا. أما موسى عليه السلام ولكون ربه عز وجل كلمه، هل لم ينزل عليه جبريل؟ أقول كلا، بل نزل عليه جبريل أيضا. أما كون الله كلمه فهذه مزية وفضيلة، ولكنها لا تمنع أن يكون جبريل نزل عليه. والدليل لما ذكرت أن خديجة رضي الله عنها أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل فحكى له خبر ما رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. أما إذا أقرضت شخصا مبلغا والدين حي يرجى سداده، فعليك أن تخرج زكاته يا صاحب المال وبالله التوفيق. وهذا إذا كانت أموالك تبلغ النصاب وحال عليها الحول، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الله يتذكر يا شيخ ويطول عمرك على سعة صدرك يا شيخ. الله يطول عمرك. أنا أصوم 5 و2 وعندي ارتجاج في المري، كنت صايمة اليوم أنا، وقبل نص ساعة جاني زي شو اسمه سيلان كذا، الله يكرمك، وهوعت بس ما جاء شيء. هل علي يعني شيء أو أن أقضي اليوم مرة ثانية؟ يعني صيامي جائز.
أكملي صيامك أكملي صيامك فصومك صحيح. تقريبا للسؤال وجوابه للإخوة والأخوات، هذه المسألة مندرجة تحت مسألة القيء إلى الصائم. إذا قاء الصائم هل يفطر أو لا يفطر؟ الظاهر وبالله التوفيق أنه لا يفطر، وقد ورد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاء فلا شيء عليه، ومن استقاء أي تعمد أن يخرج ما في بطنه، كان يضع إصبعا في فمه، فعليه القضاء والخبر لا يثبت. ورد حديث آخر في أن النبي قاء فأفطر، لكن هل أفطر من أجل الضعف أم أفطر لأن القاء يفطر ليس بصريح. ولقد قال عدد من العلماء: الفطر مما دخل ليس مما خرج، فعليه. ولما لم يرد نص صريح في أن القاء يفطر فلا إفطار عليك. ولقد قال الجمهور الذين ذهبوا إلى أن القاء يفطر، قالوا ذلك في متعمد القيء، في متعمد القيء. أما المغلوب من أمثالك على القيء فصومك صحيح، أتمي صيامك، تقبل الله منا ومنك ومن المسلمين والمسلمات. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ بارك الله فيك.
وفيك.
السؤال الأول: كيف نفرق بين المعالج بالقرآن وبين السحرة؟ كيف نفرق بين المعالج بالقرآن وبين السحرة؟ هذا هو السؤال الأول بارك الله فيك. السؤال الثاني: أيهما أفضل، أن نقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد أم على اللهم صل على محمد؟ وبارك الله فيك وجزاك الله خير.
وإياكم.
السلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالتفريق بين المعالج بالقرآن وبين السحرة أمره واضح، فالذي يقرأ كتاب الله ويرقي به وبسنة رسول الله ويرقي بها بلا طلاسم ولا أمور مجهولة هذا معالج بالقرآن، أما الذي يقرأ بالطلاسم ويتقول ويقف ما ليس له به علم، كان يقول دخل لك الجن من مكان كذا وخرج من مكان كذا، أو يرقي بالطلاسم والكلام غير المفهوم، أو يسأل عن اسم الأم، عن اسم الأم ونحو ذلك، فهذه طلائع الشر وطلائع السحر، والله المستعان. أما للأولى أن نقول في التشهد اللهم صل على محمد، أو نقول اللهم صل على سيدنا محمد، أقول وبالله التوفيق: خير تعليم تعليم رسولنا لنا صلوات ربي وسلامه عليه، وأتم هدي وأكمل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما وقد علمنا إذا تشهدنا أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فلا عدول عن تعليمه لنا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
الله يكرمك. أنا لي سؤال إن شاء الله بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه بينهي فيه عن تشمير القمة في الصلاة، هل الحديث ده خاص بالرجال بس؟ عشان مثلا إحنا بعض الأحيان بيبقى فيه إزالة الصلاة طويل أو مغطي الأصابع والأظافر فبنبني تانية صغيرة. وفي كمان حاجة، ما حكم بقى اللي بيصلوا في الصلاة بنص كم كده اللي هي الرجال اللي في المساجد يعني؟ بالنسبة للحديث ده الله يبارك في عمرك يا رب، وجزاك الله عنا كل خير.
وجزاك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفت الشعر أو كفت الثياب فلفظه أمرت ألا أكف ثوبا أو شعرا في الصلاة، وعلى والكفت سني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، أو الشعر كذلك لفه على بعضه. والذي يبدو لي والله سبحانه أعلم بوجه الحق والصواب أن هذا منزل على الرجال، منزل على الرجال، لأن المرأة كانت لها ضفائر، وكانت من النساء من تضم الضفائر إلى بعضها، ولم يرد أن النبي أمر النسوة بشيء من ذلك. وكفت الشعر مقرون بكفت الثياب، وبالله التوفيق، فعليه على ما يبدو لي في أمر المرأة أنها تستثنى. ولكن أقول أيضا في المثال الذي ذكرت به الأخت، وهو ما يتعلق بسني كمها، قل الأولى تركه، أن حتى تستثنين النساء نستثنيهن في أمور خاصة بهن، أما الكم فأرى أن تطلقيه ولا تشمريه، والله أعلم. أما صلاة الرجل بنصف كم فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولا أعلم مانعا منها، إنما جاء المنع في من يصلي عاري الكتفين، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك بارك الله.
وبارك الله في جميع قناة المشايخ قناة الرحمة.
اللهم أمين يا رب. وفيك.
اللهم احفظهم لنا إن شاء الله.
اللهم أمين وإياكم.
في سؤال سيادتك أقول لك عليه، لي صديق يعتاد المنابر، يقول لي إني عاوز دليل على إن الواحد يعني اللي هو يعني بيخش كده، يقول يا اللهم صل على رسول الله، الحديث اللي هو بيقول عاوز يعني دليل، هو قاطع على ان الواحد ما لما يبي على يعمل ختن يعني كده، ويجيب مقرى يقرا ويجيب فلوس، فيقول عاوز دليل عشان ارد على الناس اللي بتقول لي على الختنه دي. ويبقى بارك الله فيك، الله يرد عليك. السلام عليكم.
انا لم افهم السؤال، هل أنت
الختمة
تريد دليلا على المنع أو على الإثبات؟
يعني منع اللي هي ممنوعة، جائزة غير جائزة،
كيف يعني؟ يعني أقول إن خير الهادي
هادي محمد،
هادي محمد صلى الله عليه وسلم،
فاسأله،
اسأله سؤالا، قل له أتشهد أن الرسول فعل ذلك؟
أيوه.
إن قال فعل ذلك أين هو ونحن نفعل؟ قال لم يفعل ذلك، فخير الهدي هدي محمد.
بارك الله فيك يا
شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، عايز أعرف حكم الزوجة اللي هي بتشتغل وبتحط مرتبها كله في البيت، وده كان اتفاق بين الزوج والزوجة على أساس إن هي تحط كله مرتبها في البيت، بجانب ان هو يجيب لها كل طلباتها. فجاي طبعا الزوج ما كانش بيجيب كل الطلبات اللي هي تحتاجها، او يعني بيستخسر فيها كل اي حاجه. فطبعا هي ذلك طلبت منه ان هي تاخد جزء من مرتب، ما رضيش خالص. طبعا هم بقالهم 10 سنين متزوجين، فهي طبعا يعني كانت بتاخد جزء من مرتبها من وراه. فهل ان هي تاخد جزء من مرتبها من وراه ده حرام؟ وجا لما عرف طبعا بعد فتره اتهمها بان هي طبعا سارقة ومش امينة، وان هي خانت العهد اللي كان بينه وبينها، وان كان في اتفاق بينها. وفي جزئية برضو ان ما كانش بي يعني بالنسبة لوالدي يعني كان متزوج وما كانش بيجيلي خالص، فكنت دايما برضو اخذ من المرتب اعمل جمعية او احوش وكده واجيب حاجة مثلا في المناسبات، واقول له والدي اللي كان جايبها وامي اللي كانت جايبها دي، فقال هذا حرام او في شيء يعني؟ أما بأن أنا كنت باخد مرتبي أنا بس من شغلي أنا وتعبي طبعا مش أيانا، وما كنت بقرب من فلوسه خالص. بس
بالتوصيف الذي ذكرتي بالتوصيف الذي ذكرت هو الذي نقض العهد أولا، لأنك على ما ذكرت أنكما اتفقتما على وضع المال مشتركا في البيت على أن يأتي لك بكل احتياجاتك المتعارف عليها، فبخل وامتنع.
هو بيدخل علي أنا بس يعني،
فلما بخل عليك وامتنع خالفت أنت أيضا الاتفاق وأخذت بقدر حاجتك على التوصيف الذي ذكرتيه.
هو كان مبلغ قليل جدا يعني،
أيا كان أيا كان على التوصيف الذي ذكرتيه لا إثم عليك، وبالتوصيف الذي ذكرتيه هو لك ظالم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. والله لي سؤال بالنسبة أنا دلوقتي النهاردة صايمة بفضل الله، بس في الوضوء ما بست يعني مفيش استنشاق ولا مضمضة، يعني خوفا مني لدخول الماء في الفم يعني، فافضل ان انا اخذ بالسنه وان انا استنشق واتمضمض ولا كده ممكن يعني
جيد؟ الافضل تتمضمضي وتستنشقي.
الافضل
اي نعم، لان السنه.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
والحديث الوارد، حتى الحديث الوارد بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، اراه ايضا معلولا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
لو سمعت حضرتك في حديث بيقول قاطع الرحم ملعون ولو مات في جوف الكعبة، صحيح ولا لا؟
كحديث بهذا اللفظ لا يصح، لكن كون قاطع الرحم ملعون فملعون، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى في كتابه الكريم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، هذا مصيرهم. ولذا ورد عن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين أنه قال لابنه: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن. بارك الله فيك.
نعم. إذا سمحت كفارة اليمين شيخ ممكن تطلع القيمة؟
لا، كفارة اليمين تخرج طعاما، لأن الله قال: فكفارته إطعام. ثم ليس واحدا عشر وجبات، بل عشرة أفراد كل فرد وجبة، فكفارته إطعام عشرة مساكين، فهي إطعام عشرة، وهذا قول الجمهور والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، الحكم في شخص متوفى دماغيا بحكم يعني شهادة الأطباء إلا أن قلبه وتنفسه شغال بالأجهزة، فهل يعني الأطباء خيروا أهله بين أنهم يشيلوا الأجهزة أو لا، بس على مسؤوليتهم، فهل يعني تتشال الأجهزة ولا يفضل كما الحال كما هو عليه لحد ما يتوفاه الله وهو على الأجهزة؟
يسأل الأطباء المسلمون الثقات، الأطباء المسلمون الثقات، فإن قالوا هناك احتمالية الحياة أبقينا قدر استطاعتنا، وإن قالوا إنها منعدمة فلا معنى لإدار المال وأكل المستشفيات أموال الناس بالباطل بهذه المثابة. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى.
نعم.
لو سمعت حضرتك، أنا بس كان عندي سؤال صغير.
تفضل.
حضرتك، أنا متزوج وبقالي 3 سنين، وبعدين زوجتي ومراتي على خلاف دائم بينهم وبين بعض، فحضرتك يعني أنا بحاول أرضي أمي بأي طريقة،
بس هي دايما مراتي يعني ما تعمل اي حاجه سواء صغيره او كبيره تقلب عليها، ومراتي بتحاول ترضيها باي ثمن. وانا بصراحه يعني لما بعدتهم عن بعض بدات ان انا ايه ارتاح شويه، بس بلاقي امي دايما تقول لي انا غضبانه عليك انا مش راضي عنك. بحاول ان انا اقرب ما بينهم، وكل ما اقرب ما بينهم يحصل مشكله كبيره. قول لي بالله عليك اعمل ايه؟
اختار اخف المفاسد، اختار اخف المفاسد.
نعم، ما هو انا حضرتك دلوقتي انا بعت بين الاثنين وبروح لها زيارات، بس هي
هل هناك هل نعم؟ هناك غيرك عندها يراها؟
عندي اثنين بس في السعودية.
يعني ليس هناك من يرى امك؟
لا هو ما فيش، هي بصراحة هي قاعدة في بيت عيلة ومعها يعني ولاد خالي وكده يعني، واخد بال حضرتك؟ انا بروح لها كل يوم يعني، بطلع من الشغل بروح لها واقعد معاها وكل حاجه واشوفها هي عايزه ايه، وبالتليفون وببرها بكل حاجه، بس هي عايزه مراتي تروح لها وتقعد معاها وتخدمها، وكل مره بتحاول انها ايه يعني ما يحصل مشكله صغيره او كبيره بتعمل موضوع كبير، وانا بصراحه تعبان في النص مش قادر. فهي
على كل حال، على كل حال
تمام.
الان المساله مساله معرفه الحقوق.
تمام.
هل يجب على زوجتك خدمة أمك أم أن هذا من باب الإحسان؟
تمام،
هذا من باب الإحسان، خدمة المرأة لأم زوجها من باب الإحسان ليس من باب الفرض. فإذا كان ذلك كذلك فتنصح الزوجة بالإحسان وأن تكون من المحسنات. إن عجزت أو شق عليها الأمر لكونه فوق طاقتها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويمكنك أن تأتي بخادمة تخدم أمك إن استطعت هذا. وأيضا ليس معنى كونها أم لك أو أن الأخرى زوجة لك أنك تظلم هذه على حساب تلك، فلا تقول لكونها أمي آتي على زوجتي وأظلم زوجتي، ولا تقل لكونها زوجتي آتي على أمي، كلا، بل تعرف الحقوق، حق الأم وحق الزوجة، وسدد وقارب وطيب الخواطر قدر الاستطاعة. إذا كان في الاقتراب مفسدة أعظم قلل من الاقتراب. أما إلزام الزوجة بخدمة الأم فليست الزوجة بملزمة بذلك، إنما هو إحسان تقدمه الزوجة لأم زوجها، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا شيخ. أنا سألتك قبل كده سؤال من قيمه كم أسبوع، وقلت لك إن جوزي بيحلف أيمانات إن هو هيطلقني، وانت قلت لي معلش حاجه عليك كفاره ايمان بس.
طيب
دلوقتي هو يعني رمى عليا اليمين صراحه، قال لي انت طالق، وبعدين مشاني في البيت، وبقى له فتره هو عايز يمشيني في البيت. هو اتجوزني بعد زوجته ما توفت بشهرين ثلاثه وعياله ما قبلنيش.
المهم الان
دلوقتي يا شيخ، هو دلوقتي طالب مني ان انا يديني نص المؤخر بس، نمره واحد، نمره اتنين انا كنت كاتبه العفش اللي هو ايه مستخدم عنده في البيت في قايمه، وكاتبه اوضه نوم جديده، ما جابليش اوضه النوم الجديده. دلوقتي هو عايز يديني نص المؤخر وما يدينيش العفش، وبقول لو خدتيه يبقى حسبي الله ونعم الوكيل، انا مش مسامح.
لا لا، اذا كان هو المطلق، اذا كان هو المطلق فلك كل حقوقك كمطلقه، لك العفش كاملا اذا كان في قائمه عفش، لك المؤخر كاملا، لك الشبكه كامله، لك أن تمكثي في البيت لمدة انقضاء العدة ثلاث حيضات، وينفق عليك ويدفع قيمة السكن هذه المدة.
يا فضلت الشيخ،
لك متعة، لك متعة.
نعم، ما رضاش يدينا مصاريف وطبعاً يتكرشني.
على كل حال أنت عرفت الحكم، هذه قضية أدخلي قوما من أهل الصلاح يفضون النزاع. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. إن أحبك في الله يا شيخان.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
جزاك الله كل خير. في الآية إنه لا ييأس روح الله إلا القوم الكافرين، شرحها لو سمحت يا شيخ. وفي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهلي ومالي والناس أجمعين، شرحه
جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله.
أما الآية فمعروفة، نهي عن اليأس من رحمة الله، بل دائما الطمع في رحمة الله، وتعتقد أن العسر يتبع يسر. فلقد قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالإنسان الكافر من عادته أنه إذا أصيب بشدة أو بلاء يظن أن لا انكشاف لها، أما المؤمن فيعتقد أن اليسر يتبع العسر، وأنه لن يغلب عسر يسرين. فالله قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فمهما ابتلينا بالشدائد لا نيأس من الفرج، فالذي أتى بالشدة هو الله، والذي يكشفها هو الله، فلا نيأس من رحمة الله أبدا. أما حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وأهله، الحديث إلى آخره، فأحيانا يتمثل هذا في الحقيقة، أن الشخص لو خير تفقد أبوك تفقد أباك أو تفقد رسول الله، قل أفقد أبي. وقد جاء عمر لما سمع الحديث إلى الرسول فقال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فذهب بعد مدة رجع وقال والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن كمل الإيمان يا عمر. فعلى ذلك هذا وجه. وجه آخر، وجه من قال إن محبة الرسول تتمثل في طاعته، فيقدم أمره على أمر من سواه، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عم الشيخ؟
الحمد لله،
كل عام طيب.
وأنت طيب؟
بالله عليك يا عم الشيخ، في سؤال عندي بس، هل يجوز أن أكسو جميع جدران غرف المنزل بالستاير كاملة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فهذا يكره، لا يحرم ولا يسلم، إنما يكره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، لكن كلمة ما أمرنا لا تساوي نهينا. فعلى ذلك وهو رأي الجمهور كراهية ذلك ليس التحريم. وإلى هذا أشار الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، فالأولى عدمه، لكن إن فعل ليس بمحرم بل هو مكروه. وقد اتخذت امرأة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنماطا، فدخل عليها جابر فقال لها ما هذا؟ قالت ألم يقل الرسول إنه ستكون هناك أنماط؟ تعني ومنع عن ذلك. على كل، كسوة الحوائط بالستائر حيث لا فائدة مكروهة، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، عايزة نسأل فضيلتك في سؤال في سورة الإسراء إن شاء الله.
نعم.
قوله تعالى وإن من قرية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. عايزة نعرف معناها. وفي سؤال تاني لو سمحت فضيلتك، أنا عملت عمرة لأختي، أنا كنت حجيت واعتمرت قبل كده، فعملت عمرة لأختي والوالدتي من حوالي شهرين، فقيل ان لازم نكون نعمل عمرة لنفسي وانا في العمرة الاخرانية دي، هل صح كده ولا يعني ايه المفروض كان عملته؟ هل العمرة اللي عملتها لاختي ووالدتي دي صح ولا لا؟
عفوا عفوا، في كده سؤال،
أنت اعتمرت عن نفسك من قبل؟
أيوة اعتمرت وحديت عن نفسي قبل كده.
سؤال آخر.
أي.
العمرة التي عملتيها لأمك ما أختك عمرة مشتركة أو كل واحدة لها عمرة؟
لا عملت لأختي عمرة والوالدتي عمرة.
يعني منين جبتيها؟ من التنعيم؟
من التنعيم. أيوة في يوم ما رحت نعمل أنا كنت طالعة بالعمرة لأختي بس. فقالوا لي ممكن تعملي عمرة لوالدتك من التنعيم فعملت عمرة من التنعيم لوالدتي. فعايزة رأي فضيلتك في كده. بارك الله في فضيلتك.
أفيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما قوله تعالى وإن من قرية يعني وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. من العلماء من قال وإن من قرية هنا تقدير فالمعنى وما من قرية كافرة مكذبة للرسل إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا في حياة النبي الذي أرسل إليهم كما فعل بقوم صالح إذ أخذتهم الرجفة والصيحة كما فعل بقوم شعيب إذ أخذهم عذاب يوم الظلة. أو فهذا القول الأول وإن من قرية قدر مقدرون وإن من قرية كذبت رسلها كما قال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فمن العلماء من نزل هذا على القرى الكافرة التي عاتت عن أمر ربها وكذبت رسل ربها قال إما أن تهلك في حياة نبيها أو ويأتيها العذاب الشديد في حياة نبيها على كل فهي بائدة قبل يوم القيامة. ومن العلماء من قال إن القرية هنا عموم ما على الأرض من القرى قال تعالى وإن من قرية أي وما من قرية إلا ستهلك قبل يوم القيامة كما قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فهذا القول الثاني قول بالعموم في تفسير القرية وهذا كله يكون بين يدي الساعة والعذاب يكون على القرية المكذبة لأنبيائها في حياة الأنبياء أو عقيب موتهم. أما قول القائل لك وأنت اعتمرت من قبل وحججت من قبل كان لزاما أن تأتي في السفرة التي اعتمرت فيها لأختك بعمرة لنفسك فهذا القول خاطئ ولا مستند له. هذا القول خاطئ ولا مستند له. فما دمت قد اعتمرت لنفسك جاز لك أن تنشئ سفرة خاصة تعتمري فيها لمن شئت. أما وقد اعتمرت لأختك فهذا صحيح ولا إشكال فيه إذ أنك سافرت خصيصا لهذا الغرض. أما ذهابك إلى التنعيم والإتيان بعمرة جديدة من التنعيم لأمك فتلك التي هي محل نزاع بين أهل العلم وأجنح إلى القول بأنها لا تشرع لأن كل عمرة لها سفرة مستقلة ولأن النبي وأصحابه لم يكررون العمرة من التنعيم فالأمر لا يقتصر عليك بل هناك طوائف من دول شرق آسيا يأتي اللاتي منهم للعمرة ويقول لا بد وأن أرجع بسبعة عشر عمرة عمرة عن أمي وأبي وأختي وأخي وعمي وعمتي ويأخذ الطريق ذهابا وإيابا من الحرم إلى التنعيم وهذا صنيع لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب النبي. أما فعل عائشة وذهابها إلى التنعيم فكان لعلة ألا وهي أن عائشة كانت أدخلت الحج على عمرتها
وقالت يرجع كل أصحابك أو كل نسائك بحجة وعمرة وأرجع بحجة واحدة. فقال ذا بي عبد الرحمن فأمرها من التنعيم وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
فضيلة الشيخ مصطفى.
نعم تفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الله.
أسأل عن صحة الحديث حضرتك انتظرنا الله يبارك في حضرتك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصمت قبل أن يتم نضجه. والحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. السؤال بقى هل يجوز أن يتم إيجار حديقة مثمرة بتفاح مثلا أو برتقال لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات مع ذكر الدليل بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما نهى عن بيع الثمر قبل نضجه أو قبل بدو الصلاح فهذا ثابت وفي الآثار وروي مرفوعا أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. أما عن بيع أو تأجير الحديقة المثمرة لمدة سنوات فالممنوع بيع الثمر قبل بدو الصلاح. فإذا كانت ثمرة الحديقة بانت اتضحت جاز لك أن تبيعها. لكن سؤالك الآن نحن في انفكاك عنه، بمعنى أننا يمكن أن نصيغ السؤال بصياغة أخرى، هل يجوز تأجير الأرض المزروعة بأشجار الفواكه؟ هل يجوز تأجير الأرض المزروعة أشجار فواكه أو لا يجوز؟ وأيضا أضيف سؤالا آخر، هل يجوز بيع ثمرة هذه الحديقة لمدة 3 سنين؟ الأخير لا يجوز، الأخير لا يجوز. يعني إن سألت هل يجوز لك أن تشتري مني مثلا ثمر حديقتي لمدة 5 سنين أو لمدة 6 سنين؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. لكن هل يجوز لك أن تؤجر أرضي المزروعة شجرا وأنت تعملها؟ فهذا جائز وبالله التوفيق. لعل الجواب قد اتضح والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك.
لو سمحت لي أسألين.
تفضلي.
جزاك الله من فضلك.
طيب.
السؤال الأول، إحنا عندنا في القرية بتاعتنا مسجد، المسجد بتاع الرجال بيفصل عن مسجد النساء شارع.
فأزلني في كلمة بس، كلمة توضيحية للغة يعني.
نعم.
المسجد بتاعنا، مسجدنا تكفي عنها. المسجد بتاع الرجال، مسجد الرجال تكفي. أما كلمة البتاع التي يستعملها إخواني أهل مصر، نستعملها نحن في مصر، فلا أعلم لها مستندا. كلمة البتاع والإكثار منها لا نعلم لها مستندا وتثقيل. مسجد الرجال بدلا من المسجد بتاع الرجال، مسجد النساء بدلا من المسجد بتاع النساء. تفضلي.
ماشي حاضر. فهو بيفصله طريق والصوت واصل لمسجد النساء، فيعني ايه الحكم في الصلاة في المسجد دوت؟ السؤال الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أم القول من أوله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم إلى آخره، موقوف على عمر بن الخطاب؟ وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، هل يجوز أن يكون بين مسجد النساء ومسجد الرجال مسافة؟ هذه المسافة هل يجوز أن تكون شارعا؟ رأى كثيرون من أهل العلم جواز ذلك، بقيد، وهو أن يكون صوت الإمام مسموعا أو أن تكون الصفوف مرئية، فبأيما حدث فلا إشكال. أما إذا أورد شخص سؤالا قال قد تنقطع الكهرباء، تقول إذا انقطعت الكهرباء استخلفت المرأة
استخلفت النسوة من تأمهن، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا والأثر الذي فيه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، علمي أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه، وإنما هو من قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وينظر أيضا في ثبوته إلى عمر لأنه معلق في البخاري على ما أذكر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخنا بس كان فيها كم سؤال.
تفضل.
اول سؤال اللي هو المقولة او مش عارف الحديث اللي هو الاجر على صدر المشقة، ده اول سؤال. ثاني سؤال، كنت سمعت الدكتور جمال المراقبي كان بيقول ان الاستطالة على الحائط يعني ليست من السنة، او مش عارف هي حرام او حلال. في سؤال كمان لو سمحت حضرتك، معلش يعني ناجف، بالنسبة للمس النساء وراء العلماء فيه بين ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء، وهل التسمية واجبة في بداية الوضوء ولا لا؟ ده اللي انا كنت عايز اعرفه بس. معلش. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اما القول القائل الاجر على قدر المشقة فمعناه ثابت، قال النبي معناه في الحج لعائشة، قال لها: اجرك على قدر نصبك، والنصب التعب. ورؤية بلفظ آخر: أجرك على قدر نفقتك، وكلاهما صحيح. أما الستارة على الحائط فقد قدمت الكلام عليها من قبل، ولا مانع بمزيد، فأقول بالله تعالى التوفيق إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. استدل به البعض على أن الستائر محرمة، وهذا الاستدلال فيه نظر ولا صح، فإن الإمام النووي رحمه الله دقق النظر وقال إن كلمة ما أمرنا لا تساوي نهينا، فعلى ذلك لا يأخذ الحكم التحريم. ثم أورد البعض أثرا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه ذهب إلى بيت ابن عمر فرأى شيئا من ذلك، رأى شيئا من تلك الستائر، شيئا من ذلك، فقال: وأنت يا ابن عمر يعني تعلق الستائر هذه؟ قال: يا أبا أيوب، غلبنا عليه النساء. قال: وأنت يا ابن عمر تغلبك النساء؟ ثم خرج أبو أيوب. أما ابن عمر فلم يرد أنه رفع الستائر، ولو كانت حراما ما أقرها ابن عمر. وسلف وبينت أن جابرا رأى أنماطا في بيته فجاء ينكر على زوجته، فقالت: ألم يقل رسول الله إنه ستكون هناك أنماط؟ تعني ولم يحرم. فالستائر على الجدران تكره لي لا تحرم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما لمس النساء الذي هو دون الجماع، هل ينقض الوضوء أم لا؟ المصافحة القبلة نحو ذلك، فهذه فيها قولان للعلماء مبناهما على تفسير قوله جل ذكره: أو لامستم النساء. فيرى ابن مسعود رضي الله عنه أن لمس المرأة ينقض الوضوء، وبنى قوله على أن المراد باللمس اللمس عموما، المس والجماع والقبلة ونحو ذلك. أما ابن عباس رضي الله عنهما فرأى أن اللمس لا ينقض الوضوء، وحمل قوله أو لامستم النساء على الجماع، فقال: إن الله حي كريم يكني بما يشاء، فالمس واللمس والإتيان والغشيان والوطء كل ذلك يطلق على الجماع. وأيد رأي عبد الله بن عباس
بأن عائشة مست يدها رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يخرج من الصلاة، ولو كان وضوءه بطل لخرج. وكذلك كانت تعترضه اعتراض الجنازة وهو يصلي، فإذا سجد غمزها صلوات الله وسلامه عليه، فلو كان الغمز مبطلا لخرج النبي. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فضعيف الإسناد. أرى وبالله التوفيق أن رأي عبد الله بن عباس صائب، والله أعلم. أما التسمية على الوضوء فليست واجبة، ذلك لأن كثيرين من العلماء ضعفوا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا شيء. والشيء الآخر أن صفات الوضوء المنقولة عن رسول الله جلها إن لم أقل كلها ليس فيه ذكر التسمية، والله أعلم. السلام عليكم.
الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
لو سمحت عايز أسأل، واحدة ابنها يعني بتشك إنه فلوسه حرام، أو عارفة إنه فلوسه حرام، ولما بيجيب حاجة ما بترضاش تاكل منها ولا تشرب منها وهو بياكل منها، ولو فات حاجة مثلا بتبقى مستحرمة ترمي الحاجة دي، فإيه الحكم في
حرام يعني مسروقة ولا حرام نوع آخر؟
لا ما ماشي مع مثلا الناس بتوع مخدرات وكده وبتشك في كده يعني دايما، فبتبقى مستخسرة الحاجة اللي بتبقى موجودة ديت بتترمي وكده وتقول حرام وكده. وسؤال تاني لو سمحت، ما الحكم في راجل ما بيودش اخواته كده هو ولا اخواته البنات ولا اخواته الصبيان، فواجب على البنات ان هم يسألوا عليه ويودوه ان هو وراجل ده حج يعني وبيصلي، بس دايما بيقول انه مشغول وتعبان وما بيقدرش ايه يودهم. وبارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهناك فتوى منقولة من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وبه يقول إبراهيم النخعي وغير واحد من العلماء أن لنا حلاوته عليه اسمه ما لم نقره على صنيعه، فبنوا عليها جواز أخذ مال من هذا الشخص أو أخذ الطعام الذي أتى به، لنا حلاوته عليه اسمه مع إنكارنا عليه العمل. وقال آخرون من أهل العلم إذا امتنعنا عن الأخذ منه زجرا له حتى يقلع، فإن كان في الامتناع زجر امتناع قبول الهدية زجر يحمل على الرجوع امتنعنا تعاونا معه على أن يقلع عن ما هو فيه، ولم يكن ذلك مؤثرا جاز لنا القبول. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية عدد من الكفار، وقبلت سارة عليه السلام هدية من الجبار لما أهدى إليها هاجر، والجبار كان كافرا، وقبلت هاجر وأهدتها لإبراهيم عليه السلام. أما الأخ الذي لا يود أخواته ولا إخوانه، والأخوات يسألنا هل يقومن بوده أم لا، أقول بارك الله فيك افعل الخير وإن قطعت رحمك أن تصليها، فإن النبي قال ليس الواصل، أي ليس الواصل الرحم حق الوصل، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي رحما أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي، أصل ويقطعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كان كما تقول فلن يزال معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فأنصحك بالوصل وإن قطعت الرحم من الباب من الجانب الآخر. هذا ويشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى انقضاء الوقت، فأقول ما كان من توفيق فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك،
وأتوب إلى الله وأستغفره من كل شيء لا يرضيه هذا. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يجعلها قناة خير رائدة في نشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة منافعة عن دينها. أسأل الله أن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وبالإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وذكر الله من الباقيات الصالحات بلا شك، تلك التي قال الله فيها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، وفي الآية الأخرى: وخير أملا، يأتيك ثوابها وأنت في جنات النعيم إن شاء الله. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما. قال تعالى آمرا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، به تصفو قلوبنا، به ترتفع درجاتنا، به تنور صحائفنا، به تحط خطايانا، به تدفع عنا البلايا والنقم، به نستجلب الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.